بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس عنوانها ليس منا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. الحديث رواه أبو داود. كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن المقطع الأول من الحديث. خبب يعني أفسد. ليس منا من أفسد امرأة على زوجها، هذا مرنا في الدرس الماضي. اليوم الشطر الثاني: أو أفسد عبدا على سيده. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أو من خبب خادما على أهلها فليس منا. رواه أحمد. كلمة خادم تطلق على الذكر والأنثى، يعني أفسد خادمة على أهلها أو أفسد خادما على أهله فليس منا. الحمد لله نحن ما عندنا نظام عبودية، وإن كان اليوم في العالم الذي يسمى متقدم أو متحضر في الآن رق جديد في العالم، لذلك في اتفاقية دولية صدرت عن الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر، وصدر مرسوم من سنة تقريبا من أجل موضوع منع الاتجار بالبشر، لكن الأمر صارت يعني لما اتفاقية دولية تتحدث عن الاتجار بالبشر معناها الأمر ليس حالة واحدة ولا ثنتين ولا عشرة ولا 500 ولا 1000 ولا 500,000. الأمر في ظاهرة الآن في العالم الذي يسمى بين قوسين متمدن أو متحضر، يباع فيها الناس ويشترون، تباع النساء. وهذه رسالة للأخوات الحقيقة اللواتي يسمعن كثيرا عن موضوع تحرر المرأة، وعن موضوع انطلاقة المرأة في الحياة، وعن موضوع مشاركة المرأة في كل مفاصل الحياة، وعن موضوع دخول المرأة في كل يعني زوايا هذه الدنيا. نهاية هذا التحرر أن تباعي وتشتري. ولعل أكثر تجارة الآن ما يتعلق بالاتجار بالبشر هو بيع النساء، وما يسمى الرق الأبيض معروف عندهم. في تجارة بالنساء تباع وتشرى، وفي تجارة بالأطفال كمان في العالم بين قوسين المتمدن يبيعون الأولاد ويشترون هؤلاء الأولاد، وفي بيع وشراء للرجال. هذا من جهة. من جهة ثانية في بيع للأعضاء، يعني إذا بدك كلية من أمن لك، وبدك قزحية من أمن لك، وبدك عضو أعضاء من جسم الإنسان، تطير طائرات جراحية من دول كمان بين قوسين متمدنة أو متحضرة إلى دول فقيرة، بيطلع فيها هؤلاء الفقراء إلى داخل الطائرة، تجرى لهم العملية الجراحية، يؤخذ هذا العضو منهم الكلية مثلا، وبعد حين تطير هذه الطائرة لتعود إلى بنوك لهذه الأعضاء. طبعا مين اللي عم بيساوي هالعمليات؟ يعني مين اللي بيساوي عملية استئصال الكلية؟ يعني هذا مو بائع خضرة، مع الاحترام لبائع الخضرة، ولا هو سائق سيارة عمومي، مع الاحترام لسائق سيارة عمومي، لا هو طبيب متخصص لأعلى درجات الطب بس ما في دين. لذلك طب بلدين بخوف، وهندسة بلدين بتخوف، وتجارة بلدين بتخوف، ودكتوراه من أعلى جامعات في العالم بدون دين بتخوف. بدل أن تستخدم هذه العلوم في خدمة الإنسان تستخدم في هلكة هذا الإنسان. الآن نحن ما عندنا الحمد لله عبودية، لكن أنا أريد أن أخذ من هذا الحديث معنى في علاقة الخادم مع أهله أو في علاقة الموظف مع صاحب العمل. طبعا في فرق كبير بين عبد وسيده وبين موظف مع صاحب العمل. العبودية شيء والعمل شيء آخر، بس أنا أريد أن أفيد من هذا المعنى. ليس منا من خبب موظفا على صاحب عمله، لأن هذا الأمر بالأسواق التجارية والصناعية والزراعية يمارس، يعني في إفساد بين موظف وبين مدير الشركة. في صور يمارسها بعض المصلين والصائمين والمزكين والحاجين، فضلا عن الناس الذين هم بعيدون عن الصلاة والصوم والزكاة والحج. بس أنا أريد أن أعطيكم لمحة عن هذه الصور، فيها إفساد بين الأجير وبين صاحب العمل، حتى لا يمارسها أحدنا فيدخل في معنى هذا الحديث ليس منا. وإلا بإلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست على طريقتنا. ومشكلة إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لست على طريقتي، وأنت تعتقد نفسك أنه الحمد لله عم صلي، الحمد لله أنا صائم رمضان، بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت لست على طريقتي. مثلا من طرق الإفساد بين صاحب العمل، بين الأجير وصاحب العمل، الطلب إليه أن يتصرف بمال معلمه في غير ما أذن له فيه، هذا بسبب إفساد. يعني صاحب شركة سلم سيارة لأحد الأجراء، فالسيارة لمصلحة العمل، الآن زوجته بتقول له أي طيب السيارة صلى معك شهرين، ما طالعنا السيران اخذنا شي مشوار. كل الموظفين اللي عندهم سيارات للشركات تبعهم بياخذوا نسوان السيارين، مش ما عم تاخذنا انت؟ اذا لم ياذن لك صاحب الشركه في استخدام هذه السياره لحاجاتك الخاصه فلا يجوز لك ان تفعل هذا الشيء. واذا زوجتك دعتك الى استخدام هذا المال في غير ما هو له فهي تعين على الافساد بينك وبين صاحب العمل، وهذا لا يجوز أصلا. كمان أنت تستخدم مالا حراما. أي صورة؟ مثلا يطلب الأولاد استخدام قرطاسية العمل في غير ما أذن له، يعني في بعض الناس مواعين الورق تبع المكاتب بتروح على البيوت، أقلام المكاتب بتروح على البيوت، بعض الحاجيات التي تحتاج للقرطاسية الموجودة في المكتب بتروح على البيوت يستخدمها الأولاد، وفي هذا إفساد بين صاحب العمل وبين الأجير، علما أن هذا الأمر حرام. في قصة كلكم يعرفها، بس أنا بدي أذكركم بالملمح الذي فيها. قصة لما عبد الله بن عمر كان يمشي في فلات فشاهد راعيا قال له نحن عطشانين سقينا، فحلب لهم من الشياه فشربوا. لما قدم شرب عبد الله وشرب المرافق الذي معه، خلط بشوية لبن حليب قدمهم لهذا الراعي، قال إني صائم. قال تصوم في حر هذا اليوم؟ شرب كثير. قال أصوم في حر هذا اليوم اتقاء حر ذلك اليوم. قال له طيب إذا سمحت نحن جياع اذبح لنا شاة. قال الشياه ليست لي أنا أجير، وصاحب العمل أذن لي أن أسقي المارة بس ما أذن لي أن أذبح منها شيئا. عبد الله أراد أن يفحصه هون الشاهد، قال له اذبح لي شاة وأعطيك ثمنها وقل لصاحبها أكلها الذئب. هذا بصير يعني بالحياة العملية، أنا بعطيك المصاري حطهم جيبتها، اذبح لي شاة وأنا بأكلها ولأن معلم أنه أكلها الذئب. هذا من أفسد أجيرا على معلمه. لو فعل لكان في مشكلة، هو صرخ فيه في وجهه قال فأين الله. لذلك يا أيها الشباب الذين تعملون لصالح غيركم، يعني تذكروا هذه الكلمة في أعمالكم، فأين الله. أنت تعمل بالشيء الإيجابي مو مشان صاحب العمل، لأنه مرات واحد يقول أخي صاحب العمل ما عم بيقدر. أنت كن دائما إيجابيا مو مشانه، مشان الله عز وجل. أخلاقيات العمل مارسها مو مشان صاحب العمل، من أجل رب العالمين. وإذا إجا واحد ليقول لك إحاجة جذبية، إحاجة جذبية، كل الناس تأخذ وراء قد ما بدها وتأخذ أقلام قد ما بدها، وبدأ يا سيدي عم بدأوا للندن من عند المكتب، لا وقفت عليك كم هاتف، ربي يسر. بعدين صاحب المعمل بيدفع الفواتير ماله عرفان شو عم يدفع، توكل على الله، توكل فاتحة على النية. يعني مرات واحد هذا يفسد العلاقة بين الأجير وبين صاحب العمل. هي صورة من صور الإفساد العلاقة بين الأجير وصاحب العمل، إغراء الأجير براتب إضافي أو أزود من راتبه إذا هو ترك العمل. يعني في مرات ثلاثة أربعة في منافسة بيناتهم بالسوق، هن أصحاب بس القلوب من الداخل موغرة بالحقد، بقى بيشوف في عند هذا المنافس تبعه مدير داير له المعمل كله، وذكي ولبق وحرك وعنده خبرات عالية وعامل دورات خير الله، يا أخي شلون هذا بدنا نسحبه من عنده؟ لأنه إذا سحبناه من عنده بيسقط المعمل تبعه هذا، فعنده خطط. هلا بقى هو بيبعث له هيك 80 خشب هون، إنه أخي قديش عم تقبض؟ 70؟ شو رأيك تقبض 90؟ شايف؟ ليس منا اللي بيعمل هذا العمل يا أيها الإخوة، لو عم بيصلي تراويح، لو عم بيصوم رمضان. بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو هيك أعطاه شهادة، قال ليس منا. طيب هلا في وحدة ثانية، صاحب العمل مرات بيبعث بعض المندوبين عنده لإيصال بضائع إلى التجار. يعني في تجار بيسحبوا بضائع من صاحب العمل، فبيبعث هالبضائع مع مندوب المبيعات تبعه أو مسؤول المبيعات، موظف المبيعات. هؤلاء العملاء بيسلموا البضاعة وبيحاسبوا، بس بيصير مرات بيقولوا له أخي أدش على هالبضاعة، وين فواتيرها؟ بيقولوا له هي الفواتير، مثلا الفاتورة 40,000، بيقولوا له هي 40,000، بس هالألف ليرة سوري هي لإلك، ما دخلوا الشغل فيها ولا المعلم له علاقة، هي ألف إلك مني لإلك، إيه أنا حبيتك يا أخي، هالألف لإلك. مرة ثانية كمان بجيب له بضاعة 40,000، يعطيه 40,000 كمان، بيقول له هي الألف لإلك، ما دخلوا أبو أحمد، أبو سعيد، أبو خالد، عبد الله، الأستاذ، ما له علاقة، هي لإلك، مني لإلك، من كل قلبي طار، كثر خيرك. هلأ يا شباب، كل من يفعل هذه الفعلة، هالألف ليرة لازم ترجع لصاحب المعني، صاحب العمل، لتقول فلان قدم لي 1,000 ليرة سوري، أخذها أو ما أخذها؟ إذا قال لك لا حطها بالصندوق، تحطها، وإذا أخذها، أخذها. هو هالألف ليرة صح هدية لإله، بس هو عم يفتح خط مشان صح، مشان هذا المسؤول المبيعات يفضل هذا الزبون اللي بيمرق هالألف تباعا على غيره من الزبائن في مرات قادمة، بيجي إلى يوم يعني هي بيستفاد منه الألف ليرة سوري. بس هذا نوع من أنواع التخبيب الإفساد بين صاحب العمل وبين أجيره، لأنه إذا الحدث والأجير كان يضع هذه الألف بدون خبر المعلم، وبعد حين خبر المعلم هيؤدي إلى إفساد العلاقة بينهم. بدك تعطي أجير غيرك شيئا، أخبر صاحب العمل، قل له أنا هذا الأجير اللي عندك إنسان فعلا جيد، أنا حابب أقدم له هدية، قل له لصاحب العمل. أما لا تأتي من ورائه لتقدم هذه الآلة. وكل أجير بيناتنا تجي مثل هذه الهدايا لابد أن يخبر صاحب العمل بها. طيب كمان من صور تخبيب بين صاحب العمل والأجير، الطلب إليه إفشاء أسرار عمله ومعلومات عن شركته. في مرات أمور خاصة، الحياة هي سر مهنة، سر وصفة معينة، منشأ بضاعة معينة أو استيراد بضاعة معينة. في بعض أصحاب الأعمال أو الشركات أو الصناعات أو التجارات بيجيبوا الأجراء بطريقة ما، عزائم معينة، جلسات معينة، يستنطقوهم بإفشاء أسرار شركاتهم. ليس منا من خبب عبدا على سيده. طيب هلأ في كمان وحدين، صورة خامسة، مرات مجموعة شباب بيكونوا قاعدين مع بعض بيعرفوا أنه فلان منهم واحد منهم يا أخي مجتهد جدا في عملي، يداوم كل يوم ساعة 8-8 بالشغل، طلع ساعة 8-8 بيطلع. فبقلب الجلسة بيقولوا لهم يعني بيتوافقوا بالكلام أنه يا أخي أنت ليش هيك قاتل حالك للشغل وعم تشتغل لغيرك؟ ادبر يا رجل، الدنيا كلها ماشي ماشي وماشي الشغل فيك وبدونك، إذا تأخرت لك شي نصاع ما مشكلة، إذا هربت بأثناء الدوام ساعة زمان كمان ما مشكلة. يعني يطلبون إليه أن يتقاعس عن عمله، إما لحضور شي رحلة من الرحلات معهم أو لممارسة عمل آخر بقلب النهار أو مرات لحضور درس. شو الحكم هلا واحد إذا ترك شغله وإجا حضر درس؟ ما بيصير، هذه الساعة من حق صاحب العمل، ما عليش بس تحضر درس بيصير، بس قل له أنا بدي غيب كل أسبوع ساعة بحضر درس، إما أن يأذن لك وإما أن يخصم من الأجرة. هلا في عندي مسألة، ما حكم الصلاة في أثناء العمل؟ مو درس، صلاة. واحد عم يشتغل أجير عن صاحب عمل من الساعة 8 الصبح ل 8 المساء، بمر صلاة الظهر والعصر والمغرب، وبالشتاء بمر صلاة العشاء، والعشاء يذهب إلى بيته ليصلي، فصلي 3 أوقات. شو حكم الصلاة في يوم؟ صلاة فرض، سواء عم تشتغل أو ما عم تشتغل. لذلك هل يجوز لصاحب العمل أنه يمنع العمال من الصلاة؟ جواب لا. وإذا قال أخي أنا اللي يشتغل عندي ما بيصلي، قال له أخي السلام عليكم، ببساطة يعني. أما في أحد الإخوة يعمل في مكان، قال لهم صاحب العمل، قال لهم أنا سألت شيخ وفتالياها أنه أنتوا بس ترجعوا على بيتكم الساعة 8 وتصلوا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ازرعوها بالرأسي رأسهم. كذاب أشير، هذا اللي قال هذا الكلام، ولا الشيخ ممكن أن يفتيه إياها إلا أن يعني أبصر من سمعان من شي واحد. لا يجوز شرعا أبدا، بدك تصلي. فلأ بالمقابل الصلاة مو يعني نصاعة، صلاة الظهر صلاة ضب 10 دقائق، والعصر ب10 دقائق، والمغرب ب10 دقائق. لكن بعض الأخوة الحقيقة أو بعض الشباب إذا ذهبوا لصلاتين راح بقى فتح مواضيع وزيارات واستقبالات ووداعات، يخلي صاحب العمل ينقم على هذا الأمر. طيب هلأ بقي صورة كمان من التعديل. هلأ إذا كان موظفا مسلما يعمل عند صاحب عمل ليس مسلما، ليس مسلم، مرات بعض الناس بيقول له أخي أنت معلمك مسيحي، إذا لطشته معنيش، هذا غير مشروع أبدا، حرام الاعتداء على مال المسلم وعلى مال غير المسلم، ما بيجوز على الإطلاق. أخي بس هذا مو مسلم، لا يجوز أبدا الاعتداء على مال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، فلا أحد تسول له نفسه أنه والله يعتدي على مال الآخرين بحجة من الحجج. آخر فقرة من الصور، هل يجوز أخذ المال من صاحب العمل بدون علمه بحجة أنه لا يعطيني حقي؟ يعني مثلا أنا موظف في شركة قالوا لي المعاش تبعك 15,000 ليرة سوري، والدوام من 8 إلى 8 وفي ساعتين غدا، أم أنا وافقت؟ بعدين خطر لي أنا قاعد كاشير مثلا على الصندوق، خطر على بالي أنه أخي والله دوني عم يجيهم مصاري كثير وبس عم يعطوني 15,000، والله أنا بستاهل 25، حبسحب من هالصندوق كل شهر شي 5,000 ليرة سوري، ما حدا بيدرى يعني، في إلي طريقة ما حدا يدرى، لأنه هن ما عم يعطوني حقي، أنا حباخد 5,000 ليرة سوري. هل يجوز شرعا؟ جواب لا، لأنك أنت لما جئت لتعمل قالوا لك يا أخي المعاش 15,000 ليرة سوري، قلت لهم أنا موافق، لك ببساطة قلت لهم لا بعتذر ماني مستعد، روح ابحث عن عمل آخر يعطوك ضعف هذا المبلغ. أما أن تعمل وتأخذ من المال بدون إذن صاحب العمل فهذا نوع من أنواع السرقة أو الاعتداء على أموال الآخرين، وليس منا من فعل هذه الفعل. يا أيها الإخوة، هذه مجموعة الصور جمعتها لكم في موضوع الإفساد بين صاحب العمل وبين أجرائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من أفسد علاقة بين صاحب عمل، هو الحديث بين عبد وسيده، لكني أنا أفسدت منه في بين صاحب عمل وبين أجيره، لأن الإسلام يحب دائما نحن أن نتعاون مع بعضنا البعض وأن نتكاتف. طبعا كل الحديث اليوم من أجل الأجراء مع صاحب العمل، بس الإسلام له درس كمان كهذا الدرس لصاحب العمل مع أجرائه، كما ما بيصير صاحب عمل يقتنص جهد الناس بأقل الأجور وأبخسها، إنه أخي متحكم ومتغطرس بهم. قبل 200 سنة كان الفرق في دول العالم بين الدول الغنية والدول الفقيرة الفارق 3 أضعاف، يعني الدولة الغنية الدخل عندها 3 أضعاف دولة الفقيرة. اليوم سنة قبل الماضية الفارق بين الدول الغنية والدول الفقيرة 270 ضعف، كان 3 أضعاف صار 270 ضعف. هذا بيؤدي إلى السوء للتوزيع الثروه وعدم عنايه الناس بعضها ببعض، تؤدي الى نشوب الحروب، وتؤدي الى زراعه الاحقاد في القلوب، وتؤدي الى زياده الضغائن بين سكان الكره الارضيه. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم إنا نسألك أن تسرع بفرجك لهذه البلدة، يا صاحب الفرج يا صاحب الفرج يا صاحب الفرج، فرج عن شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستر على أعراض بنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حف هذه البلدة وأهلها بألطافك الخفية، نجنا يا إلهنا من كل بلاء وبلية، لا تسلط علينا ولا على شباب المسلمين شريرا ولا ظالما ولا فاجرا ولا إنسا ولا جنا ولا عبدا، أنت آخذ بناصيته. مولانا رب العالمين، أشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج الصالحين من بينهم سالمين. اللهم أعنا في شهرنا على ما تحبه وترضاه، افتح علينا من أبواب الخير ما يرضيك علينا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أجر على أيدينا هداية خلقك، وأجر على أيدينا تيسير عسير أمور عبادك، وأجر على أيدينا قضاء حاجات خلقك، وأجر على أيدينا جذب قلوب العباد إلى حضرتك، وأجر على أيدينا شفاء خلقك مع الراحة والسلامة والسعادة والسرور لنا ولهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.